كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، طبتم وطاب مساءكم، ونرحب بكم أحبتنا الكرام مع هذه الحلقة من حلقات برنامج الكلمة الطيبة. حلقتنا لهذه الليلة عنوانها المرأة أو عوائق في طريق المرأة الداعية. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج بمدينة بريدة. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم
شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، ورحب بالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى يكون هذا اللقاء لقاء خير مبارك وينفع به السامع والمتكلم.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، للمرأة دور بارز وحضور بارز بحمد الله عز وجل في ميادين الدعوة، فهي تساهم مساهمة تشاهد ولها أثرها البالغ. أهمية هذا الأمر، أهمية هذه وجود المرأة في هذا المجال الحيوي ألا وهو مجال الدعوة إلى الله. وقبل أن نستمع إلى بداية هذه الحلقة، ونبه الأخوة والأخوات إلى أننا نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى أبدأ معكم فضيلة الشيخ حول أهمية الدعوة إلى الله عز وجل ووجود المرأة في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة أنا أحببت أن أخص المرأة بهذا الحديث، وهذا له دخل فيما سألتنا عنه يا أخ أحمد في قضية أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نتحدث عن هذا من خلال شقين. الشق الأول أهمية الدعوة إلى الله عز وجل كمطلب شرعي. يكفي أن تكامل شخصية المسلم والمسلمة أنها ترتكز على أربعة أمور ذكر الله عز وجل في سورة العصر التي قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم، وهي قوله سبحانه وتعالى: والعصر، والله عز وجل لهن يقسم ما شاء وليس لعبده أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن جنس الإنسان في خسارة، قال: إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان يقتضي العلم وعملوا الصالحات، هذه مرحلات العمل، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، وذكر جنس الإنسان. ولا شك أن المرأة إنسان وهي داخلة في هذا. إذا شخصية المسلم والمسلم على حد سواء لا تتكامل إلا بهذه الأمور الأربعة. ثم كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى هو حصر أحسن القول في الدعوة إلى الله عز وجل، قال: ومن أحسن قولا، أي ليس هناك أحسن أحد أحسن من هذا القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم إن الإنسان بقيامه بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو يدفع أصلا عن نفسه، ويدفع عن أقاربه، ويدفع عن جيرانه، ويدفع عن ذريته. ولذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول: إن الله لا يصلح بالرجل الصالح الدار والدويرات من حوله. هو قضية أنه بعض الناس يقول: أنا ما لي شغل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد يحكرها على أناس معينين، وأنا في منع عن هذا وسأغلق علي بيتي. هذا غير صحيح، لأن الإنسان يعيش في مجتمع، المجتمع بصلاحه يصلح أفراد أسرته، وبضد ذلك لا قدر الله سبحانه وتعالى يحدث العكس. هذا الشق الأول. الشق الثاني مطالبة المرأة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا آثرت أني أتحدث عن هذا الجانب، وهي أن نحصر هذا الموضوع في قضية العوائق العوائق في طريق المرأة الداعية لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك شيخ خالد. أنا أود أن أسأل حتى نحرر هذا الأمر، من هي المرأة الداعية لله عز وجل؟ هل هي طالبة العلم التي نذرت نفسها، أو هي من سائر المؤمنات من تقوم بهذه الدعوة وتأمر بمعروفة عن
المرأة؟ المرأة الداعية هي كل امرأة مطالبة بهذا، ولهذا سيأتينا كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا ممكن سناتي إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة نحن سنذكر العوائق لكن لن نكتفي بذكر العوائق، إنما سنسعى إلى العلاج إن شاء الله تعالى. ونحن حينما نقول بأنها عوائق لا أريد حقيقة أن أرسخ هذه العوائق في نفس الأخت المسلمة التي تريد أن تتنصل عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل، قد يأتيها الشيطان من أي باب، والشيطان يعني مثل ما يقول شاطر في هذا الجانب. لكن نحن نريد أن نحرر وأن نبين أن هذه العوائق هي أصلا عوائق مهومة. لكن كما قلت أني أثرت الحديث عن هذا المجال وعن دعوة المرأة من أجل أن أنبه إلى أن المرأة معنية بهذا. ولا شك أن دخول المرأة في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى له فوائد كبيرة جدا، منها أولا هي لا تستطيع الاحتكاك بالنساء. الداعي إلى الله عز وجل من الرجال قد يكون أمره مقصور على الرجال ولا يستطيع أن يحتك بالنساء، ثم تكون لغة التواصل طبعا هي أقل. ولذلك نلاحظ أن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى قالوا يسن أن يخطب على منبر أو على موضع عال، لأن قضية الاتصال بين الكلام وبين البصر هذا له تأثير في قبول السامع. ذلك نلاحظ نحن دائما في المساجد الشخص اللي يكون أمامه عمود أو شيء من هذا يحاول أن يأخذ يمنة عنه ويسره من أجل أن يتأمر الخطيب وينظر الخطيب، لأن هذا أدعى إلى القبول.
نعم.
أدعى إلى القبول. لا شك أن المرأة في كونها تواجه النساء لا شك أن هذا أدعى إلى قبولها، هذا أمر. الجانب الآخر قضية المرأة إذا قامت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تنقل الدعاة إلى الله عز وجل الصورة، تستطيع أن تنقل الصورة التي تحدث في أوساط النساء. لكن من الذي ينقل هذه الصورة؟ من الذي ينقل المخالفات؟ من الذي ينقل تجاوزات النساء؟ هي التي تعيش هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي التي تعيش هم الدعوة إلى الله عز وجل. وهي رسالة كذلك أنا من خلال هذا البرنامج حقيقة هي رسالة للرجال الذين يعتقدون أن المرأة مقصورة على جانب معين وأنها للغسيل والطبيخ والنفخ وشيء من هذا، وإن كانت هذه مهمة لا شك أنها أساسية في حياة المرأة المسلمة، لكن لها دور أسمى من ذلك وأعظم من ذلك وأكبر من ذلك، وهي أن تكون داعية لله عز وجل. وحينما نقول بأنها تكون داعية لا نقصد أنها تكون خطيبة أو لا بد أن تكون مؤلفة أو لا بد. نحن نعرف أنه الإسلام دخل بلاد الهند والسند عن طريق التجار، عن طريق التجار بحسن معاملتهم وصدقهم في بيعهم وشرائهم. فكما قال علماء التربية يقولون فعل رجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، بمعنى أن الواحد بفعله يؤثر في ألف رجل أبلغ من ألف رجل يتحدثون مع واحد. نحن نريد أن المرأة تكون داعية لله سبحانه بهيئتها بابتسامتها بنصحها بشفقتها برحمتها حتى بخدمتها، هي مجرد الخدمة تكون داعية الله عز وجل.
جميل.
من هنا حقيقة أثرت الحديث وقصرنا الحديث حول المرأة الداعية.
بارك الله. ماذا تود أن تقول فضيلة الشيخ أو ترد على من يزعم، وهي مقولة يعني ولكم احتكاك في هذا الأمر كبير فضيلة الشيخ، في أن المرأة إنما تثق بالرجل بالداعية الرجل وأكثر من ثقتها بالمرأة وتأخذ عنه أكثر مما تأخذ من المرأة؟
لا شك أنه هذا نعتقد له منشأ، لأنه مع الأسف الذي يلحظ الآن أنه من يتولى أمر الدعوة عندنا؟
الرجال. نعم.
لا في قضية النساء أقصد. المشكلة لنا سبرت الموضوع وجدت أنه حقيقة اللي تقوم بأمر الدعوة في المجتمع هي المرأة المتفرغة، وهذا خطير جدا، ليست هي المرأة المهالة. وأنا حقيقة أحمل المؤسسات التربوية والجمعيات الخيرية أنها لا تقوم على إعداد الداعية الله سبحانه وتعالى. مجرد أننا نجد امرأة تسد هذا المجال نكتفي بهذا، لكن إقامة الدورات التي تجعل هذه الأخت مؤهلة لإدارة الدار النسائية مثلا، إدارة الجمعية الخيرة وهي جزء، إدارة مثل من تقوم على نصح الأخوات وإرشاد الأخوات، هذا كله مع الأسف مغيب مع الأسف الشديد. وأنا لاحظت وهذه أخطر قضية في قضية دعوة المرأة أنه من يتصدر الآن إلى الأخوات ومن يقوم بالمحاضرات والندوات في الغالب، أنا أقول لا أتكلم عن رمزة ورمزين أو ثلاثة أو أربعة، لا نحن نتكلم عن أمها الآن، نتكلم عن عدد هائل، نتكلم عن برامج نسائية كثيرة نلحظها نشاهدها في الإعلانات ونشاهدها حتى في واقعنا. أنا أقول مع الأسف أنه في الغالب من يتولى أمر الدعوة إلى الله عز وجل هي المرأة المتفرغة في الغالب. وأنا لا أريد أن أقطع في قضية كفاءة الأخوات، لكن ما زالت الكفاءة دون المطلوب ونحن نحتاج إلى هذا. من هنا أتى هذا ما تتحدث عنه أخي أحمد، قضية أن المرأة أحيانا تثق بالرجل أكثر، لأن لما المرأة مثلا تسمع معلومة غريبة مثلا وتتصل على أحد طلبة العلم والدعاة ويقول الله يخطي هذا الحديث موضوع مثلا أو هذا الحديث ضعيف، لا شك أنه يعطي هذه الأخت السامعة يعطيها أو يترسب في نفسها أنه كل النساء على هذه الحالة وكل النساء على هذه الطريق، وإن كان هذا مفهوم خاطئ. لكن نحن نقول تأهيل الداعي لا شك أنه يعطي الثقة في المستمعة، وبالتالي إذا أعطى الثقة في المستمع لا شك أنها تقتنع ببنات جنسها.
نعم. ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ أن المرأة الداعية تنقل ما يحصل في مجتمع النساء إلى 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 الدعاة وشرح هذه المواقف. هناك تضخيم أحيانا لما يتم في مجتمع النساء وينقل بصورة مغايرة لما حصل، فيه نوع من التضخيم والتكبير حتى يكسب هذا الأمر أهميته.
مشكلة أنا مثل ما قلت يا أخ أحمد, وهذا التضخيم على أسف هو اللي خلنا أحيانا نتحدث عن بعض الظواهر نغفل ظواهر أخرى قد تكون أهم منها. وحتى يصدق علينا ما قاله أحد الدعاة يقول نحن الآن أحيانا قد نشتغل في الفروع وننسى الأصول. يعني لو أخذنا على سبيل المثال لا شك أن هذا جناية, يعني الأخت مثلا هو الآن بعض الأخوات الغيرات وإن كان تحمد من هذا الغيرة لما تحضر مجتمع نسائي مثل زواج أو شيء من هذا فتأتي وتتصل على الدعاة تقول لها النساء تبرجن وكذا وفي تبرج وفي سفور. طيب يا أختي الكريمة نحن لا ننكر هذا وهذا موجود, أنا ما ودي واحدة من الأخوات تستدرك علي بعد قرية تقول أن تهو من هذه المشكلة, أنا ما أهو من هذه المشكلة بل هي واقع نعيشه مع الأسف الشديد وفي تبرج وفي سفور. لكن كم هي النسبة؟ أنا لما ترى الأخت يعني بعين الغيرة, النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من الغير غيرة يبغضها الله عز وجل, الغيرة ليست دائما كلها محمودة. لما تنقل لي صورة على النساء كلهم متبرجات بينما هي شاهدت ثلاثة وأربعة وخمسة وست, هذا يعطي الحقيقة إخفاق حتى في مجالات الدعوة. ليش؟ لأنه ينسحب هذا على التصور. أولا التصور ينبني عليه برامج, البرامج هذه تنبني عليها أولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني لو أخذنا مثال بسيط مثل طالب من الطلاب يمكن حصل هذا حتى لبعض الأخوات وبعض الإخوة في أيام الدراسة مثلا, لما أنا أقول إن والله مادة الرياضيات صعبة, هي صحيح أنها صعبة لا شك أنها صعبة كذا, قد يكون معها مادة مثلا أي مادة تكون قد تكون بسيطة. لما يأتي هذا الأخ مثلا أو يأتي هذا الطالب والطالبة ويعطي قضية الرياضيات أكبر من حجمها قد ينجح فيها بامتياز, لكن الإخفاق وين يكون؟ يكون في جانب آخر. هذه المادة اللي تساهل فيها وهذا اللي هذا وقعنا مع الأسف شديد. ولذلك نجد أنه أحيانا في تكرار على بعض الظواهر. ليش؟ لأنه قضايا مضخمة أحيانا, أنا لا أقول أنها موجودة, لا نعم هي موجودة ومنكرات موجودة, لكن تضخيمها على حساب أمور أخرى جعلنا نغرق في الحديث عن مثل هذه الأشياء بينما ننسى أشياء جميل لا تقل عنها.
بارك الله فيك. أنا أستاذنك أخذ أول اتصالات هذه الحلقة, معي الأخت أم محمد من بريدة, هذه المجموعة من العوائق سنأتي إن شاء الله تعالى على شيء من ذلك فضيلة الشيخ, ولعل هذا الاتصال يكون مدخل للحديث عن هذه العوائق, أبرز هذه العوائق فضيلة الشيخ. طيب. نبتدي
ولعلنا أيضا نعلق على كلام الأخت لأنه ولا دخل في مقدمة الموضوع. ولا شك أنا سألني أحد الأخوة في محاضرة قبل أيام وقال يا فلان يعني هل خروج المرأة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعارض قرار المرأة في البيت؟ قلت يا أخي الكريم أنا ودنا الأخ السائل يرفع أصبعه, رفع أصبعه له. قلت أنا لو سألتك ما تتحدث معنا؟ قال عن زوجتي. قلت زوجك الآن ما تخرج إلى الدعوة؟ قال لا هي موظفة تخرج. قلت سبحان الله الآن لما جاءت قضية الدعوة الله سبحانه الآن بدأت تسأل عن هذا. ولذلك أنا يؤسفني أنه كثير أيضا من الأخوات تشتكي وتقول بأن والدي قد يمنعني عن الخروج الدعوة الله سبحانه إلا إذا كانت هذه جمعية وكانت هذه الجهة تمنح راتب أحيانا, وهذه مشكلة, هذه مشكلة كبيرة جدا. بينما أنا اللي أعرف أنه بحمد الله عز وجل الأخوات لدينا حس دعوي بحمد الله, لكن قد تصطدم برجل أحيانا يرى أنه مكان المرأة أصلا في البيت, ونحن نقول نعم مكانها في البيت, وإذا تعارض خروجها مع قضيتها ومهمتها الأساسية لتربية الأولاد والقيام على شؤون الزوج فأنا أقول هذا مقدم. ولذلك ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن خطوات الشيطان في إضلال الإنسان كثيرة, ذكر ست مراتب, ثم ذكر إشغاله بالمهم عن الأهم, قد يشغله بمهم لكنه عن شيء أهم من هذا. وهي حقيقة أنا أقول دعوة لأولياء الأمور أن يتبسطوا في هذا, ويكفي أن الإنسان إذا قام على هذا وسمح لزوجته أو موليته أو ابنته أنه ما يكون من خير وما يكون من فضل إلا ويناله إن شاء الله تعالى, وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة. لكن نحن نحتاج حقيقة تغيير إلى هذه النظرة. لكنني أشير في هذا الجانب أيضا أنه بعض الأخوات الداعيات هي التي تتجنى على نفسها. أنت يا أختي الكريمة لما يسمح لك الزوج عن خروج الدعوة اللازمة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى
وازني بين الامور
وازني بين الامور حتى لا يكون هذا سبب منعك الان. صحيح. قد يمنع. انا نعم انا كرجل لي حق اني استمتع بهذه الزوجه ولي حق انها تقوم على شؤون البيت ولي حق انها كذا وانها تنتبه لتربيه الاولاد, فيجب على الاخت ايضا ان تقدر. بعض الاخوات قد تجلس في البيت مو بلازم خروج, تكون داعيه الله عز وجل عن طريق الهاتف لكنها تغرق في هذا. وش معنى ان الرجل يجلس احيانا مده ساعتين ثلاث وجالسه تتحدث ونصح امراه أو تتحدث معه في أمر دعوي بينما هي تضيع أمر أوجه من هذا؟ وإذا كان أقول حقيقة الأمر مشترك, ونحن الآن أنا بدأت أسمع ويسألني كثير من الأخوان أنه أنا سمحت لزوجتي أنها تخرج إلى مجالات الدعوة لكن حقيقة وجدت إهمال. فلما هذا الرجل ينشر مثل هذا الكلام في أوساط الرجال
يحجم الرجال
نعم يحجم الرجال أصلا عن ارتباط أصلا في الداعية, ومن كان لديه حس دعوي ربما أن الرجل يمنعها خشية أن يتطور الأمر ويصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل.
نعم بارك الله فيك يا شيخ خالد. معي المتصل الأخ محمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحفظك ورعاك.
أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم.
الله يحييك.
وأود نشير بالحقيقة إلى بعض العقبات، ولكن ودي قبل أن أضيف هذه العقبات أريد أن توصيات للداعية، وهي أقول أولا أن الدعوة الله في هذه البلاد لله الحمد خطوة خطو حميدة في السنوات الأخيرة، وليس ذكر هذه العوائق وتحجيما أو غضا منا، تبارك الله فيها، ونجد أن ثمارها وأكلها قد واضحة لجميع العيان. وكذلك أن هذه الدعوة مبنية، دعوة الله تعالى مبنية وهو شيء مسلم، مبنية على أن على الابتلاءات وعلى وجود العوائق والعقبات، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ومن رسول أرسل إلا ووجد من هذه الابتلاءات. وأقول كذلك إن المقصود من ذكر هذه العوائق والعقبات هو معرفتها، ومن ثم محاولة أو معالجتها بالتخفيف أو بالإزالة. وكذلك هذه العقبات والمختلفة والمتنوعة، منها ما هو في التصورات والرؤى، ومنها ما هو في الوسائل، فمنها ما هو متعلق بالبعض دون الآخر، ومنها ما هو متعلق بمكان دون الآخر، فيجب علينا أن ننظر نظرة شاملة لهذه العوائق.
جميل.
وأشير حضركم الله إلى بعض العوائق بشكل سريع، فأقول منها عقبات نفسية، فإن كثير من الداعيات تشعر بأنها ليست على مستوى المسؤولية التي ألقيت عليها، وهذه الحقيقة هي مكرمة وليست عقبة، وذلك لأن كلما زاد فضل الإنسان واهتمامه بهذا الدين وتبليغه، كلما وزاد شعوره بالنقص، كلما زاد وكلما زاد جهله وبعده، زاد شعوره بالكمال وبتعويضه بالنقص، وكذلك زادت غيرته لهذا الدين.
نعم بارك الله فيك.
أضيف إضافة
باختصار يا أخي الكريم أستاذ محمد، الله يخليك، باختصار الله يبارك فيك.
آخر مسؤوليه إضافة أخيرة، وأقول إن من وسائل الدعوة الله التي يجب على الداعيات أن تستفيد منها هي وسيلة دعوة الله عن طريق الإنترنت والمواقع الإلكترونية، وهذا له أسباب كثيرة، أذكر سبب واحد فقط، وهو أن المرأة جلوسها في البيت ومكوثها في البيت أكثر من الرجل، هذا يعين على استخدام هذه الوسيلة في الدعوة الله.
نعم.
ومن خلال إشراكي على موقع دعوات إلكتروني نسائي، وجدت هذا الأثر واضحا ولله الحمد وملموسا باستفادة من محاور هذا الموقع للداعيات.
بارك الله فيك.
أنا أخذت 100 داعي استفادة من هذا الموقع وغيره مما شابه من الواقع لكي تؤتي أكلها وتؤتي
ثمارها. بارك الله فيك أخي محمد، بارك الله فيك ونفع بجهودك، شكرا جزيلا لك. وأستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين بتلقي هذا الاتصال الآخر، أبو حمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شكرا بارك شيخ خالد.
حياك الله، الله يبارك، بنعمة ولله الحمد.
الله يجزاكم خير. في إسقاط يعني سريع عن ما يعيق المرأة في طريق دعوتها، أعتقد أنه يعني انشغالها كون في البيت وضيق الوقت ما بين البيت والعمل، وعدم تفهم بعض الأزواج لأهمية ما تقوم به زوجته، فيضيق عليها ويكرر عليها مثلا قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن، وهو لا يعلم ما معنى هذه الآية، ويقول لها أن اهتمامك بالبيت أهم من هذه الدعوة. الثالثة، هناك غيرة يا شيخ خالد بين النساء، وهو ملحوظ في جانبهن أشد من الرجال، وهذه الغيرة قد يضعف دعوة المرأة في هذا الميدان. هناك أيضا صعوبة استخدام التقنيات التي لا تنتشر كثيرا بين أصحاب النساء عكس الذي يكون بين الرجال وطلبة العلم. نقطة مهمة يا شيخنا، أنه انعدام أو قلة وجود عالمات في صفوفهن يوجهن النساء الداعيات، يعني أقصد عالمات، يعني ليس هناك من النساء من عالمات مشهورات كالرجال، هناك علماء كثيرين في العالم الإسلامي. وأيضا من أصعب العوائق في نظري أن كثير من النساء التي ينصحنا ويدعينا من هؤلاء طالبات العلم يرددنا هذه النصيحة ويقولنا لهذه المرأة الداعية أنت يعني لا تصحي لهذه المجال، وأن الدعوة لا تكون إلا من الرجل للمرأة وهكذا.
نعم.
شكرا. شكرا.
شكر الله لك أخي الكريم. اللهم آمين. جزاك الله خير أخي الكريم أبو حماد، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ، ولعل الأخوة يرجون الاتصال قليلا حتى نأخذ هذه ندخل في أهم هذه العوائق. كنت سألت قبل اتصالات الأخوة وأشار كل الأخوة إلى مجموعة من العوائق، سنأتي على كثير منها في ثاني حديثنا.
ذكر الأخوان سنأتي إن شاء الله.
نعم. أهم هذه العوائق فضيلة الشيخ.
والله العوائق كثيرة، وأنا الحقيقة لي بحث في هذا تقريبا خلال سنتين في
نعم
هذا كبحث ولا من خلال تجربة لي يمكن 12 سنة في هذا الجانب في جانب دعوة المرأة أو ما يقرب مثل 14 عاما
ما شاء الله تبارك.
وجدت أن هناك تحديات وبل لا أبالغ إذا قلت أنه جزء من يعني إحجام بعض الدعاة لتبني الداعيات هو قضية سقوط الداعيات على الطريق، فيجد أنه حقيقة يقوم على تربية بعض الأخوات لسلوكهن مجال الدعوة، ثم يلاحظ أنه بعد فترة يعني لو افترضنا أنه بدأ مع 20 مثلا طالبة أو 20 داعية يجد أنه بعد فترة ما بقي معه إلا 21. لا شك أنه هناك عوائق قد تعتري الرجل والمرأة لكنها أيضا عند المرأة بشكل أكبر. من ذلك أيضا وهي فيها بعض الأشياء قد تكون عوائق عامة وفي بعض الأشياء قد تكون عوائق خاصة. من هذه العوائق المؤثرات الابتلائية.
جميل.
وأعني بذلك حقيقة ما يحصل لبعض الداعيات. المشكلة الرجل قد يتحمل لكن المرأة أحيانا قد تكون أو ما قد تكون هي ضعيفة بفطرة وخلقة وسر جمالها في ضعفها، فقد تؤثر فيها كلمة نابية أحيانا، وقد تكون الضحية هي الدعوة الله سبحانه. كم من خير مثلا تهمت باختلاس أموال التبرعات مثلا كانت ترى أن الحل الأمثل هو ترك مجال الدعوة. أحيانا قد يحصل مماحكة بين الأخوات الداعيات فترى أن واحدة منهن أحيانا الانسحاب من مجال الدعوة إلى الله عز وجل. في تقديري أن هذا العائق هو من أهم المؤثرات النفسية التي أسقطت كثير من الأخوات الداعيات على طريق الدعوة. ولا شك أنه مثل هذا لا يوجد أي سقوط نتيجة لهذا المؤثر إلا لمن دخلت، وأنا لا أريد أن أتهم لكن قد يكون هذا من الأسباب الرئيسة في هذا الموضوع، من دخلت سلك الدعوة لغرض المطامع الشخصية. ولذلك الحق تبارك وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.
نعم. يجب أن نقول ما هي هذه المطامع شيخ إذا أخذنا
كيف؟
ما هي أبرز هذه المطامع؟
قد يكون أحيانا شهرة مثلا، قد يكون أحيانا مثلا مجاراة أحيانا للزميلات والصديقات لدخولها مجال الدعوة، هذا سنتحدث عنه أحيانا.
نعم.
أمور كثيرة جدا. العلاج العلاج لهذه القضية كما وعدنا وكل واحد من المؤثرات نأتي له بعلاج ونذكر علاج له حتى نسقط هذه العوائق المهومة التي تتعلق بها بعض الداعيات. نقول بأن من القضايا المسنة بها في تاريخ الدعوة أن الحق إذا واجه الباطل لا بد أن يكون معه في صراع. يعني الأخت الداعية أصلا لما تدخل هذا المجال لا بد أن تتهيأ لهذا، لأنه دائما الشخص إذا دخل أي مجال مثلا وهو أحيانا يتصور الأسوأ ويتوقع الأسوأ يكون عنده استعداد نفسي لمواجهة.
صحيح.
لكن المشكلة إذا كانت داخل الدعوة إلى الله عز وجل وترى أن الطريق مفروش بالورود وكما يقول أنه فيه روح وريحان وأنه هذا الطريق لن يعتريها تعب ولا يتعرض لها بكلام ولا شيء من ذلك، فنجد أن عند أدنى عائق خاصة من المؤثرات الابتلائية تسقط هذه الأخت. ولذلك نجد عائشة رضي الله تعالى عنها عاشت محنة عظيمة، نعرف حادثة الإفك، حتى قالت فأصبحت عندي أبواي كما تقول عائشة رضي الله عنها وقد تفطر كبدي من البكاء حتى ظن أي والدها أي الأب والأم أبو بكر تقصد أمها أن كبدي ستتفطر من البكاء. عاشت محنة، يعني وش أكثر من أن اتهمت في عرضها عليها رضي الله تعالى وارضاها، اتهمت في عرضها، مع ذلك لما أنزل الله تعالى براءتها قامت داعية الله سبحانه وتعالى، انطلقت إلى بيت النبوة فهي المعلمة والقاضية والمعلمة والمفتية حتى كانت مرجع للصحابة. نحن نقول أن هذه المؤثرات الابتلائية لا بد أنه يعني تعيق الإنسان بعض الشيء، نحن لا نقر هذا، ويبقى يجب أن النفس البشرية تبقى هي في طارنا النفس البشرية. ولذلك عائشة رضي الله عنها أغلقت عليها الباب يعني هذا المؤثر، لكن لما زال هذا العائق لما زال هذا المؤثر نجد أنها انطلقت إلى بيت النبوة. فنحن نقول أن هذا المؤثر يجب أن يكون حقيقة لمراجعة الحسابات، ما يكون ترك مجال الدعوة وإن لمراجعة الحساب كيف تختار المرأة طريق الدعوة، ما هي الأمور التي تستفيدها من هذا الجانب. ربما لا تتهم أحيانا باختلاس أموال التبرعات، طيب ما هي الطريقة التي سلكتها حتى جعلت الآخرين
يتحدثون
عن هذا؟ إذن هناك أحيانا قد يكون هناك أخطاء كذا، إن كان هناك ثمة أخطاء تحاول تعالجها حتى لا تقع فيها مرة أخرى، ولا شك أن الإنسان يستفيد يعني من الطريق ويستفيد أيضا من تجاربه في الحياة.
نعم. هنا مؤثر آخر، هذا المؤثرات الابتلائية، هناك مؤثرات أكيد يعني طيب. خارج عن نطاق الإنسان مثلا قضايا المرض فضيلة الشيخ يعني. نعم. والمرأة كثيرا ما تتعرض إلى بحكم خلقتها إلى كثير من الأمراض والأمر الذي يمنعها عن مواصلة هذا الأمر.
طيب، هو لا شك أنه المرأة عندها المؤثرات المرضية قد يكون عندها بالرجل أحيانا أو بنسبة أكبر من الرجل، هذا هو المؤكد نتيجة لما يعتريه من الحمل وولادة ونفاس وانشغال بالأولاد، وأقل الأحوال من لم تكن متزوجة اعتريها الحيض ولا الدورة الشهرية. لا شك أن هذه تغير نفسية المرأة، ولذلك حتى أنا أقول يعني بعض الأخوات يجب عليها حقيقة، وأنا أنادي من خلال هذا البرنامج، إذا أتت الدورة الشهرية وتغيرت نفسيتها ومزاجها أنا أقول يجب أنها ما تنزل مجال الدعوة، لأنه حقيقة يعني بعض الأخوات قد تتصرف، وهذا مر عليه أشياء كثيرة من هذا، قد تتصرف أحيانا تصرفات غير لائقة أحيانا، وقد تفسد أكثر مما تصلح، ونحن نعرف أن المصلح إذا نزل إلى ميدان أراد إصلاح المجتمع لكن بده يكون متهيئ، بده يكون حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قاضي وهو غضبان، ولا يغيب عن باله حقيقة الأعمش لما حصل بينه وبين زوجته خلاف، هذا نقول على المصلح لا بد أن يكون حصيفا، ولا شك أن داعي الله عز وجل مصلحة تريد إصلاح المجتمع لا بد أن يتحلى بأمور عدة وتكون مؤهلة. الأعمش لما حصل بينه وبين زوجته خلاف استدعى أحد الفقهاء يريد أن يصلح بينه وبين زوجته، فأتى هذا الفقيه مجتهد لكنه ما يملك الأداة، قال لا يهولنك من الأعمش، يقول لزوجته أعمش في عينيه ودقة في ساقيه وتصلم في ركبتيه ونتن في أبطيه، قال قبحك الله قد أظهرت منها ما لم تكن تعلم أو أظهرت لها ما لم تكن تعلم. مثل أحيانا المرأة إذا نزلت وهي غير متهيئة أحيانا مجال الدعوة قد تقع، يعني ما أقول في مثل هذا الموقف لكنه قريب من هذا الموقف مشابه لهذا الموقف، فقد تأتي لتصلح فيحصل منها أحيانا أمور هي قد لا ترتضيها لو أنها راجعت نفسها. ولذلك نقول لعلاج هذا الواقع وهذا الأمر كم هي الداعية لله عز وجل بحاجة إلى مراجعة سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومراجعة السلف سيرة السلف الصالح، إذ كان لا يقعدهم عن ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه كرب ولا نعمة ولا شدة ولا رخاء ولا صحة ولا مرض ولا غنى ولا فقر. مجرد أن المرأة يعني تنظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام الذين تعرضوا أحيانا إلى الأذى العظيم و الأمراض والأسقام والأوجاع، مع ذلك كلهم مارسوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه لا شك هذا من المرض وأدميت عقبه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، مع ذلك عليه الصلاة والسلام مارس مجال الدعوة الله عز وجل حتى ساوموا على ذلك وقالوا الله عمرو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركت حتى أتم أهلك من دونه.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. الزواج هو نقطة تحول في حياة المرأة، نقطة كبيرة جدا، في حينما تتزوج تتهم بعض الداعيات أنها حينما تتزوج تتحول عن هذا المجال الخير إلى وتنصرف إلى شؤون منزلها وأسرتها، هذا المنزل وهذه الأسرة الجديدة.
نعم، أرجع وأقول أن المرأة في بيتها في عبادة، مهما يكون يجب أنه ما نهو من هذا الجانب، هي في عبادة إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم تتجمل لزوجها أو قد يكون زوجها داعي إلى الله سبحانه وتعالى قيامه كونها تشد من أجل لا شك أنها في عباده، وأنا أقول هذا للتقعيد قبل أن ننطلق إلى هذا. الوافدة النساء لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الله بعثك إلينا جميعا وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والخروج للجهاد في سبيل الله، وأنا إذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم فغزلنا لكم أثوابكم وحفظنا لكم أولادكم أو ربينا لكم أولادكم وحفظنا لكم أولادكم، فهل بقي لنا من أجر شيء يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وقد سعد بكلامه هل سمعتم مقالة أحسن من هذا؟ قالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تقول مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرة أيتها المرأة ارجعي وعلمي من خلفك من النساء أن ذلك يعدل ذلك كله وقليل من كنا ما يفعل ذلك. إذا كانت المرأة زوجها داعي وله ساهم في مجال الدعوة فلتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وهي مأجورة على ذلك. على أنه حقيقة يجب أن تمارس نوع من أنواع الدعوة، لأنه سيأتينا أنه من العلاج حقيقة بل من الخطأ أنه نحصر مجال الدعوة على جانب معين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول أحد الدعاة أعجبتني كلمة قال بأن والدي لما بدأت ممارس الدعوة قال أنت يا فلان مكتوب على جبهك وقف لله عز وجل
وقف.
نعم، يعني في كل مكان أنت موقوف لله سبحانه وتعالى، في حركاتك في سكناتك في عملك في مدرستك في كل مكان أنت داعي إلى الله عز وجل لا شك. وهذا أيضا مطلب وأنا أطالب به الأخوات، لأنه بعض الأخوات أحيانا قد يجتمعن على دعوة يكون على خير في كلية مثلا أو لا فتتزوج إحداهن، فيكون مثلا مما قالت بعض الأخوات هذا أرسلت لي إحدى الأخوات برسالة تقول واحد من الأخوات صدرت لي رسالة وقالت إن الزواج مقبرة الدعاة. حقيقة مطالبة الأخت أنها تكون بنفس النسق وبنفس القوة في الدعوة مثل قبل أن تتزوج، هذا من المحال وهذا خطأ.
ولا بد أن تعيش حياتها الجديدة وتتفاعل معها، لا مشكلاتها الخاصة فيها.
يجب أن نقدر هذا. أنا أعلم حقيقة ما يدور في أنفس بعض الخيارات. إنه
إذا أذنت لي فضيلة الشيخ هذا نأخذ هذا الأمر بعد هذه الاتصالات. طيب. معي الأخت منيرة من رنيا، تفضلي. تطلب طلبا وتقول دعاة التحرير المرأة الرد عليهم، هذا مجال له مجال طويل يأخذ جل هذا الوقت ونحن نتحدث في هذا. إذا لكم تعليق وإلا أنتقل إلى ما كنت أود أن تتحدث به.
لا
أنا إن شاء الله تعالى يعني يتم إن شاء الله تعالى إذا أمكن التنسيق مع فضيل الشيخ صالح المغامسي، ولعل وقته إن شاء الله يسمح بذلك. طيب. شكرا لك يا أختي الكريمة. تفضل الشيخ، كنت تتحدث عن المرأة.
أنا أقول أنا أعلم ما يدور في أنفس الخيرات منه حقيقة، أنه ما يتقدم لهن الأكفاء الصلحاء، وكان بعض الأخوات أيضا تحمل المجتمع مسؤولية قعودة عن الدعوة الله عز وجل بأنه الأخيار أعرضوا عن الصالحات وشيء من هذا، ويدور في أنفس أحدهن كما قالت امرأة رياح القيس لما دخل بها فتظاهر بالنوم، فقامت الربع الأول فقالت قم، فقال قوم إن شاء الله، فقامت الربع الثاني فقالت قم، فقال أقوم إن شاء الله، حتى الربع الثالث فقالت من غرني بك يا رياح، من غرني بك يا رياح. لكن ليس هذا هو المهم. المهم أنا أعتقد أنه هذا حتى لقضية المرأة والزواج وقعودها عن مجال الدعوة بحجة الزواج أن هذه قضية مضخمة. نعم هي قد تحد مثلا، وليس معنى تحد أنها تمنع الداعي من الله عز وجل، لكن قد يقل نشاطها، لكنها تبقى في إطار الدعوة، تبقى في مجال الدعوة. ويمكن الأخوات الآن يرين نماذج، أنا ما أتحدث عن عائشة ولا أم سلمة أو أسماء بنت أبي بكر وغيرهن، لأن بعض الناس إذا حدثوا بعض الأخوات لما تحدث عن نماذج قديمة تقول لعل الرواية ضعيفة أحيانا، ولا ربما تقول أن هؤلاء الناس عشنا في زمن لم نعي، أو عشنا في زمن لم يعشنا في هذا الزمن أو في زمن آخر. لكن أقول عنده نماذج ولا نريد أن نسمي، لكن في نماذج الآن موجودة متزوجات مع ذلك لهم باع ومجال في الدعوة لله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول لعلاج هذه القضية يجب أن الحقيقة نوسع دائرة الدعوة الله عز وجل. وأنا دائما أنادي الأخوات وأقول لأخواتي يا أخوات، قضية الدعوة لله سبحانه وتعالى ترى ما تقتصر على خطابة ولا على التاريخ أو على إخراج شريط أو على كتابة مطوية أبدا. قضية الدعوة لله سبحانه وتعالى أوسع من هذا. عند المرأة تستطيع أن تمارس دور في الأسرة، وهذا يكفي. أنه ثاني آية نزلت بعد الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك يقول الحق تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وكان عمر حتى رضي الله تعالى كان إذا أمر الناس بشيء ونهاهم عن شيء جمع قرابته وقال إني أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، فوالذي نفسي بيده لا يبلغني عن أحدكم أنه فعل ما أمرت الناس بتركه أو ترك ما أمرت الناس بفعله إلا أوجعت له العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. ويأتيني شكايات كثيرة من بعض الأخوات وبعض النساء تقول قريبتنا أو بنتنا أو فلانة لها سهم في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن نحن القرابة والأسرة من أقل الناس استفادة منها، وهذه قضية خطيرة جدا. كذلك أيضا الأخت تخرج إلى المدرسة إما طالبة أو معلمة، طيب لماذا لا تمارس هذا الدور؟ أنا أعتقد أن بعض الأخوات التي تتحجج في أن ما تستطيع الخروج لمجالات الدعوة قد يعلن عن محاضرة ما يحضر لها 20-30 مثلا، لكن في المدرسة عندها 500 طالبة 600 طالبة 700 طالبة تستطيع أن تمارس معنا دور دعوي جيد بحمد الله عز وجل. كذلك أيضا الكتابة في الصحف، ونحن بحاجة الحقيقة إلى أخوات إعلاميات. نعم وأعجبتنا حقيقة فكرة إحدى الأخوات لديهن فكرة إعداد بعض الإعلاميات خلال بعض قراءة بعض الكتب وتأهيل إعلاميات من أجل الكتابة في الصحف لرد على دعاة تغريب المرأة وتحرير المرأة.
ولعل هذا المشروع يعني يتجاوز الرد إلى قضية طرح الأفكار أحيانا. نعم. التشجيع، نحن لا نكتفي فقط في يكون موقفنا دائما موقف ردود ينبغي. نعم. أن نصير باتجاهين متوازيين.
نعم وإنما يجب أن يكون حقيقة نفعل حماية ونبادر إلى حل المشكلة. المجلات الإسلامية أيضا تنشد الأخوات وتريد من الأخوات المشاركة. صحيح. كذلك المستشفيات الآن الواحدة منها. أنا أعجبني حقيقة أحد الأخوة، أنا أذكر هذا كمثال يعني حتى أبين الأخت أنه مجال الدعوة الله عز وجل
واسع جدا.
أي نعم أنه بسيط جدا يعني ممارسة أدوات بسيطة. أنا أحد الأخوة حدثني وقال أنا عندي مشروع، كتب على سيارته وعنده لوحة بالسيارة يقول إذا أردت أن تستبدل شريط غناء بإسلامي فأوقفني. يقول أحيانا إذا تهيأ عندي أشرطة بحمد الله وضعتها في الشنطة، إما أني إذا كان لي شغل مثلا أبادر قبل عملي مثلا ربع ساعة ونص ساعة، وأحيانا يقول أخرج لهذا الغرض أتجول في المدينة. يقول تصور بعد 6 أشهر بحمد الله عز وجل يقول وزعت 30,000 شريط إسلامي وجاني 30,000 شريط غنائي، بمعنى أنه الآن فعل 30,000 معروف وأنكر 30,000 منكر. يقول هذا غير أشرطة السيديات وأشرطة فيديو، يقول أستحي ما يوجد فيها. فهذا مجال طيب. طيب هذا ربما لا يستطيع أحد من هيئة كبار العلماء أو أحد من الدعاة الكبار، لكنه هذا الآن استشعر يعني مسؤوليته، مع أن الأخ كان يتحدث معي لا يكاد يبين الكلام، يعني تجد من عامة الناس قد تحتقره، لكن هذا يسق عليه. قال عمر لما قيل قتل فلان وفلان وأناس لا يعرفهم عمر، قال لا يضرهم إذا كان عمر لا يعرفهم، إذا كان رب عمر يعرفهم. إذن عند المستشفيات الواحدة ربما تذهب تكون سبب في إسلام دعوة خادمة ممرضة مثلا. وذكرت الصحف قبل أيام بحمد الله أن واحد من الأخوات أسلم على يديها، وكانت هي تشتغل ممرضة في هذا المستشفى، وأسلم على يديها كم هائل من الغربيات ولا من ما بين الممرضات والدكتورات. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تذهب الأخت تجلس في الانتظار، كم هو جميل حقيقة أن الأخت هذه تشتغل حتى حالة المرض. الآن هؤلاء أتوا يشتكون من مرض، فلماذا لا تذكرهم، تربطهم بالله سبحانه وتعالى؟ ونعرف أن الإنسان في حال فقره وضعفه وشدة حاجة الله عز وجل قد يكون أدعى إلى الاستجابة، وهذا موضع السكانة، وهو من أحسن مجالات الدعوة اللازمة. نعم. لماذا لا تكون الأخت متهيئة؟ أنت تذهبين للمستشفى الآن، كوني مهيئة. نعم. لو أتينا للذهاب للأسواق أيضا، قد بعض الأخوات تقول يصعب علينا وقف كل واحدة. طيب يا أختي، المنكرات اللي في الأسواق معروفة، كل واحد من الأخوات حافظتها صم، ما يخفى منها شيء. طيب يا أختي الكريم، خذي كذا مطوية وزع على النساء وأنت تمشين تقضين حاجز، كذا شريط، كذا كتيب تمارسين هذه الدعوة لله عز وجل. الذهاب إلى حدائق المتنزهات أيضا. إذن حقيقة أنا أعتبر أن هذه القضية كما قلت هي قضية مضخمة، ونحتاج حقيقة إلى
قد لا تستطيع مثلا في من لا تستطيع أن تبادر وتتواصل مع الآخرين، أحيانا يبرز جانب الدعوة بالقدوة، بهذا جانب مهم جدا، كون المرأة تأتي إلى هذا الفرح وهي متحشمة، تخرج إلى السوق وهي متسترة، هذا له أثر بالغ في زيادة عدد هؤلاء النسوة المتحجبة.
لو أخذنا يعني في الجانب المقابل على كلامك شيخ أحمد، يعني بعض الفتيات أحيانا تقول عندنا معلمة تحث على الحجاب وكذا، وهذا أمر طيب في المدرسة، فنفاجئ نراها في قصر أفراح أحيانا كذا على خلاف
الزواجية نقيتة.
نعم. هذه الأم هي ما تكلمت الآن، إنما يعطت قدوة، واستفدنا من التبرج وأخذنا هذه الصورة من فعلها قبل أن تتحدث.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك قلة العلم، وأشرت إلى قلة ثقافة هذه المرأة خاصة في الأمور الشرعية ما تدعو إليها، أو أحيانا في ثقافة هذه المرأة وسائل الدعوة التي ينبغي أن تولى اهتماما بالغا.
نحن لما تكلمنا عن قلة العلم وقلنا أنه ما يتقدم جانب الدعوة لله سبحانه وتعالى إلا المرأة المتفرغة، أنا لا أعني أن أقعد المرأة مجال الدعوة، لكني أطالب أنها تدخل في المجال الذي تحسنه، تدخل في المجال. ولذلك أنا ما أعتقد أن قلة العلم هو عائق، أنا ما قصدت ترى بحديث هذا.
نعم.
ولذلك حتى النصوص الشرعية جاءت آمرة بهذا الجانب بحسب قدرة الإنسان، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولا آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليهم وتعمد فليتبوأ مقعده من النار. أصرح من هذا حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم. حقيقة هذا الحديث عجيب، ويرد أيضا وينسف هذه العائق من أساسه، ليس في مستمسك. يقول قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شباب متقاربون في السن، فأقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة. أنا ودينا الأخت عاد ما نقول تحتها خط، لأن السلف كانوا يضعونه فوق المهم خط، لكن حسب المعتاد تضع تحت خط. قال 20 ليلة. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام شفيقا رحيما بأمته، حتى إذا رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال الحقوا بأهليكم فمروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤذن أكبركم، يؤذن لكم أكبر، فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم
أكبركم،
يقول عليه الصلاة. لاحظ الآن، قال اذهبوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم، مع أنهم كم أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام؟
20 ليلة.
قال الإمام النووي عليه رحمة الله استحيل أن يكون هؤلاء يتعلموا كل علم الشريعة في 20 ليلة. إذن بماذا دعتهم؟ بعثهم دعاة النبي عليه الصلاة والسلام
فيما تعلموا.
نحن نقول ثم أنه ما هذا ليس صحيح، يعني كثير من الأخوات الآن لو تجلس معها تسرد الأحاديث في حديث التبرج، وتسرد الأحاديث في حكم الغناء، ويعرف أن الأخوات بحمد الله عز وجل أحكام كثيرة، فعليها أن تقدم ما تستطيع، وما لا تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. بارك الله فيك شيخ. هناك يعني سؤال وردني شيخ،
لعلنا أيضا نقول تحت هذا أيضا نقول لما يفترض أن الحل يكون أنها تترك مجال الدعوة؟ ليش ما يكون الحل أنها تتعلم؟
صحيح. ويتاح لها مدورات معينة كذا. صحيح. المرأة أو النساء عموما يشتكين من هذه الأعباء التي على عواتقهن، بيت وزوج وأولاد وأحيانا عمل، ويعني يقولنا بأن الرجل لا يتنازل عن حقوقه في منزله، وهذا قطعا يؤثر تأثيرا بالغا، خاصة الدعوة لها يعني تتطلب جهد في التحضير، في الإعداد، في الخروج والدخول، صعوبة التوفيق بين الدعوة وما يتطلبه المنزل بالأسرة كاملة بأولاده وبأولاد هذه الأسرة.
أنا أقول حقيقة لعلاج هذا العائق، هو لا شك أنه عائق، ونحن كما قلنا قبل قليل أن المرأة المتفرغة تختلف عن المرأة المرتبطة، ومن الظلم أن نطالب هذه كما نطالب هذه، بل أقول من الغبن وليس من المسلمة الشرعية أصلا أن نخرجها لأولاد الناس وتعلم بنات الناس ثم تهمل زوجها أولادها، هذا حتى قواعد الشرع ما تدل على هذا، ونحن نعرف أن هناك الواجبات تتفاوت حتى وإن قلنا بوجب هذا، ولا شك أن الدعوة واجبة، وذاك الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه وغفر الله له كان يقول بأن الدعوة الله عز وجل فرض وعين على كل أحد كان في آخر حياته، لما سئل الشيخ لماذا قال لأنه لم يقم بها من يكفي، دعوة ما قام بها من يكفي، تحتاج الميدان يحتاج الآن، لكن أنا أقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل في هذا الجانب، وتقوى الله عز وجل ليس معنا غامضا، وإنما سأذكر هناك أمور يعني بعض الأمور التي تتقي الله عز وجل المرأة فيها ربها حتى يتسنى لها مجال الدعاء. من ذلك مثلا أن تختصر المرأة مثلا 3 ساعات أمام المرآة تتجمل، ممكن تتجمل في حدود المشروع بخلال نص ساعة تستفيد من الأداء، لماذا إذا يعني نشح في الوقت ويضيق الوقت إذا جاء مجال الدعاء الله عز وجل، بينما نراها أحيانا تجلس في المطبخ لطبخة قد يكون ما طلبها الزوج أحيانا، ولا هي من نفل الطعام وغير محتاج إليها أصلا، ثم بعد ذلك تتعلل بضيق الوقت إذا جاء مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تختصر المكالمات الهاتفية، يعني بعض الأخوات ما شاء الله تجلس وتتحدث مع فلانة وعلانه عن أمور أحيانا قد لا يكون لها قد لا تكون من صميم الدعوة الله عز وجل، فعليها أن تختصر المكالمات بقدر الإمكان من أجل أن تحفظ هذا الوقت، لماذا تنقل هذا الوقت لمجال الدعوة الله عز وجل. ولذلك كان ابن حزم عليه رحمة الله تعالى له كلام جميل يقول كان أكثر ما يؤذيني مجيء الأصحاب للمناقشة والسؤال عن الحال أو للسؤال عن الحال، قال فابتكرت طريقة، فكان إذا أتى إلي أصحابي ماذا كان يعمل، قال أخرجت لهم الكاغد أليها الأوراق وأحضرت الأقلام، فبدأنا نقطع الأوراق ونبري الأقلام، فإذا خرجوا من عندي بدأت بالتصنيف. وإذا كان ابن حزم يقول بأن هناك لصوص سميهم لصوص الأوقات، الآن ما شاء الله نحن نحكم الأبواب وهذا حق لنا، نحكم الأبواب حتى لا يسطع على المال، لكن مع الأسف الوقت اللي هو أنفس من الذهب والفضة وأنفس من كل شيء هو عمر الإنسان، من نفاسة أن ما مضى منه لا يعود، مع ذلك يعني نذهب به سبهللا، والأمر طبيعي جدا، والمرأة تطلق لسانها من خلال الهاتف في المفيد وغير المفيد، ثم إذا جاء أمر الدعوة قالت والله أنا ليس عندنا. كذلك تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، وهذا من العدل أصلا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا بد أن ترتب الأولويات، مثلا ما نفع متعدي مقدم على ما نفع قاصر، ونحن نعرف أن المصالح إذا تزاحمت إن أمكن فعلها جميعا يؤتى بها جميعا، كما قال السعدي عليه رحمة الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء إلى قبائحه، فقال فإن تزاحم عدد المصالح، قال تزاحم يعني عند عدم التزاحم يفعل الجميع،
نعم.
قال يقدم الأعلى من المصالح، هذا عاد فقه واسع وباب واسع يحتاج إلى وقفات.
شيخ خالد بارك الله فيك، حينما يعني يطلب الزوج من زوجته الداعية أن تفعل أشياء تتنافى مع ما تدعو إليه، مثلا حينما يطلب منها مثلا في قص شعرها قصة معينة أو صبغه صبغة معينة، أشياء يعني هي لا تملك أن ترفض أمام طلبات هذا الزوج، وهي تسبب لها إزعاج وحرج كبير أمام من تقوم بدعوته.
والله أنا في رأي حقيقة يعني حتى مثل هذه المجالات هي مسؤولية أهل العلم والتربية، لا ومسؤولية العلم بالدرجة الأولى، نعم. أن ينقحوا ما بين كان عادته وبين كان عبادته،
نعم.
مشكلة أخي أحمد إن الأمور عندنا مختلطة في بعض الأحيان، هو لا يخلو من أمرين هذا الجانب، إما أن يكون مباح فالأمر فيه سعة بحمد الله عز وجل،
وينبغي أن تكون
وأنا ترى ما أجلس وقرر هنا الآن هذا له موضوع آخر،
نعم.
لكن نحن نتحدث عن مشكلة، وإما أن يكون ممنوعا شرعا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعة المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم هذا
صحيح. ألا ترى معي فضيلة الشيخ أن تكون الداعية بأبهى صورة وأحلى منظر وأطيب ريح خاصة, وأن هذه أمور لها وقعها في محيط النساء؟
لا شك, لكن أيضا أنا ألحظ أنه تشتكي بعض الأخوات أن بعض النساء وجد عندهم مبالغة في هذا
الدعيات.
نعم عجيب. قد يكون عندهم مبالغة في هذا. الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى وشفاه الله عز وجل قال في كتاب حلية الطالب علم, فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك. الإنسان يقتصد في هذا. ثم كما قال الحافظ البستي عليه رحمه الله, أقبل على النفس فاستكمل فضائلها, فأنت بالنفس لا بجسم إنسان. الإنسان بنفسه صحيح. ودائما سبحان الله العظيم أثر الإخلاص والتقوى والطاعة على الإنسان يظهر حتى لو كان عليه لباس أقل. وكما قيل, ما يغني ألف سيف في يد جبن.
نعم
ما يغني.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك كثير من النساء من تحتقر نفسها وذاتها وترى أن ليس لديها هذه المؤهلات التي تجعلها تقدم على دعوة الأخريات إلى دين الله تعالى.
هذا لا شك أنه من العواقب وقضية احتقار الذات,
وهو منتشر خاصة في نساء مؤهلات للدعوة إلى الله عز وجل.
والمشكلة مدخل من مداخل الشيطان, أحيانا يأتيهم باب التعبد. الشيطان مثل ما يقولون ترى شاطر في الأمور هذه. أحيانا يأتي الإنسان من باب الورع, وأنا كثير ما يتصل علي بعض الأخوات تقول أنا أخشى أنني مثلا أنا غير مؤهل للدعوة لأنني أخشى, شوف كيف, أخشى أن أقول شيء وخالف بفعلي, أخشى أن يكون مرائية. أنا لست بمؤهل لهذا الجانب. بل اتصل علي إحدى الأخوات في قرية وقد قرأت كل كتب الشيخ محمد بن عثيمين, فلما ناقشت قلت يا أختي الكريمة لماذا يكون لك دروس كله؟ قالت أنا لست مؤهلة. قلت يا أختي الكريمة أنت لست في الرياض ولا في الشرقية تقول هذا الكلام, وحتى لو كنت في هذه المناطق مثلا لكان عليك إبا, فكيف أنت بقرية هذا؟ أنا أجزم جزما أنك أحسن الموجود, فاتق الله عز وجل وأدي زكاة هذا المال. يا أدي زكاة هذا العلم, العلم ماله نصاب, العلم ماله يعني مهم مثل المال. أقول إذا بلغ كذا نزكيه, لا بلغوا عني ولو أي. ثم أنا أقول هذا التي تحتقر ذاتها, ليش أنت درست الآن 16 سنة وتخرجت من الكلية ووصلت أحيانا ماجستير وأخذت الدكتوراه, لماذا لما جاء أمر الدعوة قلت أنا والله ما أنا من مؤهلة؟ من الذي جعلك مؤهلة في جوانب الحياة؟ لماذا المرأة أحيانا تدرك من الرجل أشياء وقد ترغم على أشياء حتى تدركها؟ لماذا إذا جاء مجال الدعوة قالت أنا لست مؤهلة؟ ولا شك أنه هذا العائق هو نشأ عن أسباب منها, اعتقاد البعض الأخوات أنها لا بد أن تملك علم كثير, وهذا سبق الإجابة عليه. كذلك أيضا عدم تأمل, أقول عدم اعتقاد البعض أن الدعوة إلى الله عز وجل منحصر من خلال المرأة القادرة فقط, بينما أنا أريد من الأخت أن تتأمل صورتين حتى ما تحتقر ذاتها, بل إنني أقول يجب من الأخت حينما تسمع مثل هذه النماذج أنها تستحي حقيقة, تتأمل قصة النملة التي ذكر الله عز وجل في القرآن, أليست قامت بواجبها؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. هل احتقرت ذاتها؟ هل قالت أنا والله نملة ضعيفة؟ هل قالت أنا ما أستطيع القيام؟ لا, إنما استشعرت الواجب الملقاة على عاتقها فقامت به. الأمر الثاني قصة الهدهد, ذلك المخلوق الضعيف حينما أنكر على ملكة سبأ وقبيلتها عبادتهم للشمس والقمر من دون الله عز وجل وقال ألا يسجدوا لله, ولذلك قال أحد العلم أهل العلم عجبا لك يا ابن آدم أيكون الهدهد أغير منك على عقيدة التوحيد؟ يعني هل معقول يكون الهدهد الآن أغير منا ونحن نركب الله عز وجل فينا عقول وكلفنا من خلال هذه العقول ومن منطلقات هذه العقول؟ هل من الممكن أو من المعقول أن يكون هذا الهدهد الذي لم يكلف أنه أغير منا على عقيدة التوحيد؟ هذا غير صحيح.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك في أن نأخذ هذا السؤال من الموقع, بعثت به الأخت مليكة الوفاء, تقول سؤالي إلى ماذا تحتاج اليوم داعية الإنترنت في دعوة بنات جنسها عن طريق هذه الشبكة؟
أولا حقيقة تحتاج إلى أنها أتمثل بقول السلف, أحد السلف يقول من قارب الفتنة بعدته السلامة ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. هو الحقيقة وإن كان هذا أيضا موضوع آخر لكن لا بد أن نشير إليها. ما قضية الإنترنت يجب أن الأخت تتنبه وهي تدخل مثل هذه المواقع وأن تكون حصيفة. وأنا أقول حقيقة إن رأت من نفسها ضعفا أو انجراف في أمور قد لا تحمد عقبها فيجب عليها حقيقة أن تترك هذا الأمر
وأن تتوقف.
نعم، لأن القاعدة الشرعية المتقررة أن المصالح إذا تزاحمت يقدم الأعلى، والمفاسد إذا تزاحمت يرتكب الأدنى، وإذا تعارض مفسدة مع مصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا تقول لي واحد من أخواتنا والله أنا داعي الله عز وجل وهي أحيانا قد ترتكب أمور محرمة تنزلق إلى أمور خطيرة في هذا. لكن إن سلمت من هذا فلا شك أيضا أنها بحاجة إلى العلم بحال المدعوة، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وقال إن أعلم أنك تأتي قوم أهل الكتاب. وحقيقة قد يكون موضوع الإنترنت أنه الطرف الآخر غير مفهوم وغير معلوم، صحيح. فقد تنقص المعلومة أحيانا، وقد يكون الأسلوب الدعوي المناسب لأنك ما تعلم منه الذي أمامك قد يكون مثلا أقصر أحيانا. لكن لا شك أنه أنا أرى أن الحقيقة الدعوة الله عز وجل عن طريق الإنترنت تكون في أمور عامة مثلا.
جميل.
تكون في أمور عامة.
جميل. بارك الله فيك.
أو تكون في قضايا لكن تكون مفصلة يعني.
أحسن الله إليك. معي الأخت الكريمة مها من ينبع، تفضل يا أخت الكريمة. الآن لم يبقى معي وقت كثير، أخذ الإجابات سريعة على هذا الأمر. الأخت مها أشارت إلى أشياء جميلة وهي يعني تقبل هذا المدعو في أن يحتسب، وهذا محور محاورنا، لكن أرى أن الوقت يعني لا يستطيع أو لا يمكننا أن نأتي عليه. طرق غير مباشرة في الدعوة، وهي مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس.
النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ذكر كما نص على ذلك رحمه الله تعالى تقريبا ما يقرب من 13 أسلوبا أو قريبا من هذا. الدعوة إلى الله عز وجل أحيانا بإلقاء السؤال، أحيانا أتدرون من الغيبة مثلا. أحيانا قد يكون الدعوة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية بابتسامته عليه الصلاة، كان بحنوة عليه الصلاة والسلام، كان برفقه، كان بلينه عليه الصلاة والسلام. قصة ربط ثمامة في المسجد لما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه السلام ثم يبتسم قال ثم يعرض، حتى أنه الرجل لما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام رأى من كريم خلق النبي عليه الصلاة وحلمه وسعة صدره ذهب أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون فداء وبدون من عليه عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أطراف المدينة فاغتسل فجاء فأسلم رضي الله تعالى وارضاه. حتى لا ورد في صحيح مسلم قال إن الله تعالى يبعث ريح حاليا من الحرير فتقبض نفس كل مؤمن. نلاحظ الحديث عجيب جدا، الله عز وجل ما جعل للطائعين من المسلمين ريح وللعصاة ريح، وإنما قال يبعث في آخر الزمان ريح أليم من حرير فتقبض نفس كل مؤمن. من هنا يقول أهل العلم يؤخذ من ذلك الرفق بالداعي بالمدعو.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أشارت الأخت الكريمة سميرة إلى أن تؤهل، هي ترغب في أن تؤهل نفسها داعية إذا توجيهات بسيطة جدا ويسيرة في وقت يسير. من
أولا أقول للأخت لا تصحب الأردى فتردى مع الردى، مشكلة صحبة البطلين والبطلات. فأنا أقول على الأخت حقيقة أنه تستفيد من تجربة بعض الأخوات، لكن أول شيء أن تصحب الأخوات الجادات في مجال الدعوة الله عز وجل. كذلك ممكن أيضا تقرأ في كتب التي تعنى بهذا الجانب، أيضا ممكن أيضا تتصل بعض الأخوات اللي لهم سبق في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. وثم أيضا من الخطوات أن تبدأ بخطوات يسيرة حتى إشارة عليهم فتح لها مجال.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك وكل حرج لنهاية هذه الحلقة، أعرف أن لديك الكثير من هذه المحاور من هذه المعوقات، لكن لعله إن شاء الله تعالى تتاح فرصة قادمة فيما يأتي من الزمن. أشكر لكم فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج بمدينة بريدة، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
الله خير.
وشكرا لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين ومشاهدات متابعة هذه الحلقة، وأذكركم بحلقة الغد إن شاء الله تعالى، ضيفي هو فضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر، عنوان الحلقة الموفقون. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.